بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون والمشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فها نحن أولئي نمضي فيما يتعلق بالعلاقة بين الفتاة وأسرتها عند الزواج، وأيضا العلاقة بين الفتى وأسرته عند الزواج. يحرص الإسلام أشد الحرص على تقوية العلاقة بين الفتاة وبين أسرتها عندما تأخذ طريقها إلى الزواج. كذلك أيضا يحرص الإسلام أشد الحرص على أن يكون الأمر شورى بين الأسرة وبين الفتاة، بحيث لا تستبد الأسرة في تزويج الفتاة ولا تستقل الفتاة بتزويج نفسها بعيدا عن الأسرة. وكذلك الأمر بالنسبة للأبناء، لأن الإسلام حريص على صلة الرحم، على بر الوالدين، على الإحسان بهما، أيضا كما هو حريص على أن تختار الأسرة لابنها وابنتها أحسن ما يمكن أن يكون، دون أن يكون الجانب المادي هو الأساس فيما يتعلق بالاختيار. وسواء أكان الزوج يعني ذا مكانة أو ذا ثراء أو ذا منصب، وكذلك الفتاة، فالأمر ينبغي أن تستيقن الأسرة من أن هذا الزوج هو موئل إعجاب الفتاة أو تقديرها. وكذلك أيضا ينبغي أن تستوثق وتستيقن الأسرة أن هذه الفتاة هي موضع الإعجاب أو التقدير من ابنهم، لأن الإسلام حريص كل الحرص على أن العلاقة الجديدة ينبغي أن توثق وتقوي الرابطة القديمة. أقصد بالرابطة القديمة رابطة الأسرة. الزواج له أهداف محددة. في الآية الكريمة في سورة الروم رقم 21 يقول الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. السكون لا يمكن أن يتم بإجبار الفتاة على من لا تقتنع به، أو بإجبار الفتى على من لا يقتنع بها. لابد أن يكون هناك قناعة كاملة حتى يصل أمر القناعة إلى الحب وإلى الأمل في أن هذا الزوج أو هذه الزوجة هي ما سوف يحقق به الزوج أو الزوجة الآمال في حياة مستقرة هانئة مستمرة هادئة أيضا، لتسكنوا إليها نفسيا وجنسيا، وجعل بينكم مودة ورحمة. مودة هي المحبة، الحب لابد أن يكون أساس الاختيار، الإعجاب لابد أن يكون هو أساس الاختيار، مع ضمانة الأساس الأول أو الركن الركين، وهو مدى تمتع الزوج بالجانب الأخلاقي الحميد، ومدى تمتع الزوجة بالجانب الأخلاقي الحميد. ليه؟ لأن الزواج إنما يتم أو يستمر أو يستقر بالثقة المتبادلة بين كل من الزوج والزوجة. أول ما تشاد عليه الثقة الجانب الأخلاقي، يعني قبل المال، قبل المنصب، قبل الجاه، قبل الموقع إلى آخره، لابد أن يكون الزوج ذات دين، ذا صلة بالله، ذا نظرة أخلاقية أو ذا منهج أخلاقي في الحياة، سلوك مستقيم، تقدير للمرأة وتقدير المرأة للرجل، اعتقاد أن الزوجة إنما يتزوج من يعطيها مكانة شقيقته، وكذلك الزوجة تتزوج بمن تعطيه مكان شقيقها. هكذا يهتف بنا النبي صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال. حرص الإسلام على أن يتم الزواج بالمشاورة وبالتراضي، حتى لو كانت الأسرة مختلفة في التقدير مع الفتاة أو مع الفتى، لا يتم الزواج إلا بالتراضي وبالتشاور. ومن هنا بعد أن عمقنا ما يتعلق بأن الزواج أو زواج المرأة أو زواج الفتاة لا يسوغ أبدا أن يتم بدون الولي أو بدون الأب، ليس فقط لأن الولي ركن أو شرط أساسي، لا، وإنما لأن وجود الولي تعبير أو تجسيد لعمق العلاقة الحميمة الودودة بين الأسرة وبين من يقبل من أبنائها أو بناتها على الزواج. أسرة بتعيش بمشاعرها، بطموحاتها، بآمالها في هذا الزواج، ومن هنا لا يقبل الإسلام أن يتم الزواج بعيدا عنها، بعيدا عن الأسرة، كما لا يقبل في الوقت ذاته أن تفرض الأسرة على الفتاة أو على الفتى من لا يرتاح له أو من لا تطمئن إليه أو من لا تقتنع به. ما يتعلق بوجود الولي لأمور عديدة: الأول أن الولي ولي أمر الفتاة مثلا، لا نكاح إلا بولي وصداق وشاهد عدل، وأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. أيما امرأة، أي امرأة، ليس معنى هذا أنه ده هو الركن، لأن ده ركن، لا، إنما لأن الزواج بهذه الطريقة هو الذي يقوي العلاقة بين الأسرة وبين أبنائها. عندما نما هؤلاء الأولاد واستوى كل منهم على سوقه وأخذ طريقه في بناء بيت جديد وأسرة جديدة، ليس معنى هذا أنه يبقى فيه استقلال، يعني كامل استقلال فيما يتعلق بإدارة البيت، فيما يتعلق بتخفيف العبء عن الأسرة، فيما يتعلق بحل المشكلات التي تعترض الحياة الزوجية، فيما يتعلق بتعاون بين الزوج والزوجة بقى يعني في حياتهما الجديدة، على متاعب الحياة ومصاعبها، على آلامها وآمالها، تعاون بين الزوجين يفرح به الوالدان، لكن بشرط أن يشعر الوالدان أيضا بالرضا عن هذا الزواج. الرضا عن هذا الزواج بينشأ عنه أيضا تعميق الرضا عن الابن أو عن البنت، لأنه أحوج ما يكون الابن أو البنت إلى رضا الوالدين عندما يشعر كل منهما أنه قد كبر ونضج وأصبح بحيث يستقل في حياته، مع شعوره بوجوب الحرص على رضا الأبوين. كلمة رضا الأبوين دي تعرفها المجتمعات المتدينة، المجتمعات المؤمنة بإيه؟ بأن هناك حياة آخرة، وأن الله عز وجل أوجب على الأبناء أن يحسنوا بآبائهم إحسانا ممتدا. أوجب أيضا على الآباء ألا يعنفوا بالآباء بالأبناء، وألا يهملوا آراءهم، وألا يهملوا علاقاتهم وطموحاتهم ما دامت علاقات سوية وطموحات مشروعة. ومن هنا تأتي الصورة السوية، لابد من وجود الولي حرصا على العلاقة من ناحية، وحرصا على إيه؟ تحب الأسرة أن تطمئن على مستقبل هذا الزواج الوشيك البداية، اطمئنان الأسرة على هذا الزواج أن يعني يتكامل أو يقوى أو ينشأ أو ينمو، عندما ترى الأسرة أنها موضع الاستشارة، موضع الترابط، موضع التراضي، وأن أبناء هذه الأسرة لا يهملون رؤية الوالدين ولا رؤية الإخوة والأخوات، وإنما يتشاورون جميعا فيما يمكن أن يكون في صالح من يريد ليقبل على الزواج وفتح بيت جديد. إذا يعني عمقنا ما يتعلق بوجوب وجود الولي، لا بمعنى وجود المستبد بالرأي، ولا بمعنى وجود الذي يفرض رأيه على الابن أو البنت، لا، نفس الحنان الحنو الرعاية، نفس العطف والعاطفة التي كانت من قبل ينبغي أن يشعر بها الأبناء والبنات. نقطة مهمة أن يشعر كل من الفتى والفتاة المقبلين على الزواج أن الأبوين حريصان على صالحهما حاليا ومستقبلا، يعني الآن وفي المستقبل. عندما يتعمق هذا الأمر يسهل هذا التعمق، يسهل أن يستمع الابن أو البنت إلى وجهة نظر الأب أو الأم دون ما حدة أو شدة أو فضاضة أو فرض للرأي. دعونا نقول الأسرة وظيفتها أن تعرض الرأي لا أن تفرضه، ودعونا أيضا بنفس المنطق نستمع إلى الرأي من البنت أو من الابن عرضا لا فرضا أيضا، لأنه فرض الأمر من الأسرة ليس في صالح الزواج، فرض الأمر من البنت أو من الابن ليس في صالح العلاقة، وليس في صالح الزواج، ليس في صالح العلاقة بالأسرة وليس في صالح الزواج. احنا يعني أمامنا المبادئ أو المبدأ والتطبيق. مبدأ إيه؟ المبدأ ما يرويه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: سكوتها أو صماتها. لا تنكح الأيم حتى تستأمر، الأيم هي من لا زوج لها أو هي التي سبق لها الزواج سيد يعني، البكر هي من يعني من لم يسبق لها الزواج. إيه معنى الاستئمار؟ معنى الاستئمار السين والتاء للطلب، حتى تستأمر يعني حتى يطلب أمرها. البكر حتى لا تزوج البكر حتى تستأذن يعني يطلب إذنها. الأيم هنا جاء يعني في جانبها الاستئمار أو طلب أمرها، وأيضا جاء في رواية أخرى طلب الاستئذان، فيما يتعلق بالايه بالقيم او بالثيب. البكر جاء في جانبها الاستئذان، هنا في رواية اخرى الاستئمار، يعني جاء في رواية اخرى انها تستأمر. ولهذا في بعض الروايات التي رواها برضو يعني هذه الرواية الماضية رواها البخاري ومسلم وغيرهم، وكذلك ايضا البخاري ومسلم يروياني من حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله تستأمر النساء في أضاعهن، يعني في مشروع الزواج؟ قال نعم. قالت عائشة فإن البكر تستأمر فتستحي فتسكت، قال سكاتها إذنها. تستأمر يطلب أمرها. يعني إذا يأتي الحديث في غاية البلاغة وفي غاية الروعة. معنى تستأذن يعني إيه رأيك؟ مش نمشي الموضوع اللي كنت ايه تأذني. ده من قبيل التلطف مع البنت. ايضا لن نمضي هذا الزواج الا اذا امرتي. كلمة تستأمر بتعطي توكيد لاخذ الرأي من الفتاة. ليه؟ لان كلمة تستأمر يعني يطلب امرها، كأن لا يمضي الزواج الا اذا امرت هي، يعني كأن المسألة بيدها. طب اذا ما قيمة الاب او ما قيمة الولي توكيد العلاقة؟ لان الزواج لا يعني ان تنفصل الفتاة عن اسرتها. ليه؟ لصالحها. الاسرة يعني الفتاة اولا من الناحية النفسية والاجتماعية ومن ناحية الرحم، اولا في رحم بين في قرابة في علاقة. الرحم بين الآباء والأبناء، الرحم بين الأبناء والعمات والخالات وأبناء العمات وأبناء الخالات وأبناء الأعمام وأبناء الأخوال، دي رحم. رحم يعني إيه؟ يعني علاقة، يعني قرابة. قد يستغرب البعض أن الإسلام حريص على أن يكون هناك علاقة مستمرة بين الأسرة وبين الفتاة. الإسلام ليس فقط حريص لأن في علاقة وفي قرابة، صحيح، ولأن الله عز وجل قال أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، رحم من الرحمن، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته أو بتته. من وصل الرحم يعني من كان حريصا على صلة الرحم حتى ولو قطعت الرحم. يبقى إذن صلة الرحم لأن الله أمر بوصلها. الرحم أول ما يظهر أمر صلة الرحم بين الآباء والأبناء، سواء من ناحية الآباء أو من ناحية الأبناء. كل شيء يعوض إلا الرحم لا تعوض، بمعنى أن الإنسان ما يقدرش يعوض أبوه ولا يعوض أمه، وكذلك الآباء لا يعوضون أبنائهم ولا بناته. يبقى إذن نحن مأمورون بشدة الحرص على صلة الرحم. صلة الرحم اللي هي يتضمنها الإحسان بالأبوين أو البر بالأبوين. صلة الرحم حتى ولو أن الرحم بصفة عامة بقى يعني قرابة أو الأقارب، ولو أنهم قطعوا. ليه؟ قال لأن عندنا حاجة جميلة جدا في الإسلام يعلمناها أو يعلمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول لنا ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل هو الذي إذا قطعت أو قطعت رحمه وصلها. ليه؟ لأن الأصل واصل بيتعامل مع ربنا مش بيتعامل مع الرحم، أو بيتعامل مع الرحم ابتغاء وجه الله الذي فرض صلتها. ليس الواصل بالمكافئ يعني كون قريبك يزوروك وانت تزورهم، يجيبوا لك هدية وانت تروح لهم بهدية، ده اسمه ايه؟ مكافئ، مكافأة. اسمها حتى بيسموها هديه الثواب. هديه الثواب الفقهاء يقولوا دي هديه الثواب، يعني ايه؟ الهديه التي يتوقع معها او التي يترتب معها افاده من الذي اهدي اليه. وطبعا احنا من حيث المبدا واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها. دي نوع يعني قولوا معايا درجه من الصله. لكن في درجه اعلى، يعني ليس الواصل الحقيقي او ليس الواصل الاكمل في الصله من اذا وصلت رحمه وصلها. لا، الواصل الحقيقي هو الذي اذا قطعت الرحم او قطعت الرحم الصله وصلها. يبقى اذا في صله لابد ان يحرص المرء عليها. اول ما يحرص المرء على صله الرحم بينه وبين ابويه. انا سبق قلت ان يعني ايضا فيه صلة رحم بين الزوج والزوجة. ما هو جعل بينكم مودة ورحمة. واحنا يعني استشهدنا بزينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل يجزئ ان اعطي من زكاة زوجي؟ فاجاب صلى الله عليه وسلم: اذا تكون زكاة وصلة رحم. اذا معنى هذا ان في صله رحم بين الزوج والزوج، فما بالكم بقى بين الاباء والابناء. الابن لابد او يعني من الواجبات على الابناء ان يعني يحرص كل منهم على صله رحمه بابيه مهما كان الاب. لان خدوا بالكم صله الرحم ليست مشروطه بشيء. اذا كنا بنقول صلة الرحم ليست مشروطة بالصلة، يبقى صلة الرحم لذات الصلة، لذات الصلة ابتغاء وجه الله الذي أوجبها. بيضاف إلى يعني إلى إيه؟ إلى تحري رضا الوالدين فيما يتعلق به الزواج. يضاف إلى هذا أن الولي ركن لا يتم الزواج بغيره فيما يتعلق بالفتاة. اذا يبقى فيه صلة رحم، فيه بر بالوالدين، فيه ايضا تنفيذ لامر الله عز وجل ولامر رسوله صلى الله عليه وسلم انه فانكحوهن باذن اهلهن. يبقى الاب بيدي الابن وكذلك البنت بتدي الابن. اهو لسه بنقول اهو لا تنكح الايم حتى تستأمر. يعني الاب ما يعني ما يفكرش بقى انه ايه انه يعني يفرض على بنته من لا تقبله او من لا تقتنع به. لا لا لا، لابد ان يطمئن. ليه؟ لان الحياه الزوجيه لا تتم ولا تثمر ثمرتها الا بالتراضي، الا بالحب، الا بمتانه العلاقه بين الزوج والزوجه. ما قيمة أن يفرض الأب على ابنته زوجا لا تقتنع به وإن كان كفء، سواء من ناحية الصلاح والتقوى أو من ناحية المنصب أو من ناحية المركز الاجتماعي. أهم حاجة أن يكون بالفتاة ميل أو عاطفة نحوه. والواقع أنه إضافة إلى ما يتعلق بصلة الرحم بين الأبناء والبنات والآباء وبر الوالدين، يضاف إلى هذا أمر هام جدا وهو أن سواء الأبناء أو البنات أهم حاجة عنده يعني وقت إيه الزواج بيكون أمر العاطفة هو الغالب على الابن أو البنت. أمر التعقل والتحليل والموازنة ونظر المستقبل دون ما غشاوة عاطفة عند الأسرة عند الأبوين، أو هكذا ينبغي أن يكون. فحرص الإسلام على تولي الأب عقد نكاح ابنته. ليه؟ لأن الأب في هذا الوقت بيمثل خط العقل، البنت بتمثل خط العاطفة، والإسلام بيرعى العقل وبيرعى العاطفة. الاسلام يريد ليمزج بين الامرين. لان ساعات ايه؟ ساعات العاطفة يمكن بتخلي البعض يعني يتغاضى عن يعني سلبيات معينة او لا يراها، بينما يكون نظر الاسرة حادا او حديدا، فبصرك حديد فيما يتعلق بمستقبل بنتك وعلاقتها بالزوج او من يعني تختاره، فبتبقى انت بتتعقل الامور وبتعمل موازنة بين يعني من اختارته او من تميل اليه وبين من تختاره انت، بتعمل موازنة وبتعمل استنتاج. و المسلك بقى الحميد انه كما يقول الله عز وجل وامرهم شورى بينهم، طب نيجي نتشاور. يبقى احنا ده بيمثل العقل، دي بتمثل العاطفة، ما بنفرضش ولا هي بتفرض ولا هي ولا هي بتستقل بالرأي، لا، ما احنا حريصين ايضا على ان يبلغ الزواج غايته، لكن لابد عشان نوصل كشأن الحياة كلها لابد ان يتم هذا بالتشاور. وامرهم شورى بينهم، امرهم بيبدا من من ايه؟ من الاختيار. امرهم يعني امرهم شورى، الشورى فين؟ في العقد، في الحياه الزوجيه لابد ان نتشاور. وكلما يعني كلما وسعنا نطاق التشاور، بدل ما يكون بين اثنين يكون بين اسرتين، كلما اتسع نطاق التشاور كلما كان هناك ضمان للنجاح اكتر. يبقى مبدا التشاور وبعدين مبدا التراضي. ايه معنى التشاور؟ كل واحد بيبدي وجهه نظره، وزي ما كلكم عارفين القاعده، اختلاف الراي بين الفتاه وبين الاسره لا يسوغ ان يفسد للعلاقه الحميمه بين الاسره وابنائها وبناتها قضيه. اختلاف الراي لا يفسد للود قضيه، فكيف اذا كان داخل الاسره؟ طيب ايه الهدف؟ مصلحه البنت عظيم، وايضا الاسره بهمها ان الزواج ده يكون اساس للاستقرار، فما فيش مانع ابدا الاسره تسمع لوجهه نظر البنت، والبنت ده تسمع لوجهه نظر الاسره، وكذلك اذا كان امر الابناء صحيح. الابن لا يحتاج الى ولي، لانه بيتقدم الى ولي الفتاة بيقول له زوجني موكلتك او ابنتك على كذا وكذا وكذا، فبيرد عليه بيقول له زوجتك موكلتي، بيقول له انا قبلت منك زواجها. يبقى الابن ممكن يزوج نفسه، لكن ما ينساش انه وهو يزوج نفسه يعني ما يستقلش عن الاسرة. ليه؟ لانه مش مستغني عن ايه؟ عن رؤية الاسرة، ولازم ياخد رؤية الاسرة مأخذ الجد. الاسرة حريصة على انها تختار له، هو يمكن يكون عنده عنصر ما يعني الاسرة تكون غير مقتنعة به، هو واجبه هو ان يبين وان يقنع وألا ينسى الرحم اللي اتصل بأبيه، وألا ينسى إن أبوه هو اللي يعني رباه وهو اللي أنفق عليه وهو اللي بيحلم باليوم ده. قد يكون لدى الأب فكرة مسبقة أو نظرة معينة، وجهة نظر. فيبقى مسلك الابن إيه؟ الحرص على علاقته بأبيه، والحرص على رضا أبيه، والحرص أيضا على الإيه؟ على توضيح وجهة نظره. ممكن جدا إن الآباء يعني إذا لم يجدوا خطورة في العنصر الذي يختاره بنوهم أو بناتهم، ممكن أو إنهم يعني بيشرحوا وجهة نظرهم وما بيخسروش ابنائهم، وبيكون بكل هدوء بكل يعني حكمه بكل ابانه عن ليه هم بيقولوا هذا الراي. يبقى بنشوف الحجة، بنشوف القوة في الحجة. بنفترض ان احنا جينا كده ولقينا ما فيش يعني ايه قدرة او ما فيش قناعة من الطرف الاخر، برضو بنبقى حريصين ما نخسرش اولادنا. قد نضطر لان احنا نقول لهم طيب جربوا بنفسكم، لكن متى يمكن ان يكون هذا؟ عندما يعني تنتهي كل الوسائل ويبقى ما فيش بقى الا قطيعة الايه الرحم، لا مش عايزين نوصل اليه. ممكن نحكم بعض الكبار الذين قد يؤثرون على ابنائنا او بناتنا. هو المهم ايه؟ المهم ان تتبدى وجهة النظر، سواء يعني بالموافقة او بعدم الموافقة، وعند ابداء وجهات النظر برضو بنقول ليه يعني لماذا نصر على إيه على هذا الرأي؟ طب والهدف ايه؟ لازم نحدد. طيب اذا لم يكن هذا البديل ايه عندكم؟ مجاز جدا ان البديل اذا يعني اتت به الاسرة يعني تنبهر به الفتاة او ينبهر به الفتى. المهم ان لا يكون لدى الاسرة نزوع الى قطع العلاقة بينها وبين اولادها، وكذلك الابناء والبنات. يعني دي حاجة يعني ايه حاجة بديهية او حاجة يعني تعتبر من الامور الاساسية اللازمة التي يعني ايه يترتب عليها من الاثار السلبية سواء في الدنيا او في الاخرة ما يترتب. ولاجل هذا الاسلام بيكون حريص على التشاور، على التراضي. لو لم نصل الى يعني اقناع الطرف الاخر فلا اقل من اننا يعني نيجي بيننا وبين انفسنا كده ونقول والله طيب احنا يعني كشأن الانبياء والمرسلين عندما يكونون حريصين على هداية الناس، ولكن مفيش فايدة. يعني ان تحرص على هداهم فان الله لا يهدي من يضل، انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. نقوم ندعي لهم دعوة طيبة، يمكن دعوة بتاعتنا تستجاب بأنهم يقتنعوا بوجهة نظرنا. إذا لم يقتنعوا ويعني كان هناك إصرار، برضو بنقول يعني قد نصل إلى إيه؟ إلى أننا يعني لم تنفع كل الوسائل بما فيها يعني من يكون له تأثيره أو له مكانته بين أفراد الأسرة. طيب بيننا وبين نفسنا كده يعني نترك أولادنا بقى إيه يجربوا، وقد يكون من أثر هذه التجربة التي يعني حاولنا فلم نفلح مع أبنائنا لكن لم نقطع صلتنا بهم، يعني قد يكون ممارسة التجربة ينشأ عنها القناعة بس في وقت متأخر. وعشان كده بنقول يعني العجلة في مثل هذه المسائل ليست في صالح الأسرة، ومن الأوفق لأبنائنا وبناتنا أن يتأنوا في إنجاز هذه المسائل حتى يتم إرضاء الأبوين أو إقناع الأبوين ولو تأخر الأمر شيئا، لأن الأب عمره ما هيقدر يصب القناعة في قلب الابن أو قلب البنت ما لم تكن هناك يعني هداية من الله عز وجل، فلن يلتئم شمل الأسرة على رأي معين حينما يكون كل متمسكا بوجهة نظره. بنقدر نقول المبدأ لا تنكح أي فتاة سواء كانت بكرا أو ثيبا حتى تستأمر أو تستأذن. و يعني لعلنا ذكرنا لكم قبلا قصة تكررت، يعني تكرر يعني أمر هذه القصة في أكثر من أسرة. عثمان ابن مضعون أحد الصحابة الأجلاء له أخ اسمه قدامة ابن مضعون. عندما شعر عثمان بأنه يعني الموت يوشك أن، ولعله كان في مرض خشي منه الوفاة، وصى بابنته إلى أخيه. وتقدم عبد الله بن عمر فزوجها قدامة من عبد الله بن عمر دون أن يستشيرها، وما إن زوجها يعني إيه؟ يعني عقد عليها دون أن يستشيرها. لا طبعا ليس هو الإسلام وليس هو المنهج. بعد ما تم العقد علم به واحد، علم به المغيرة بن شعبة، فرغب أم الفتاة في المال، هديكم مهر كذا وإيه، وحطت نفس الوقت بتقول حطت الايه الفتاة على هوى امها، يعني يعني امها يعني فضلته. فراحوا على طول يعملوا ايه، رفعوا الامر. ما هو ده برضو من ضمن المسالك اللي هي يمكن عن طريقها لم شمل الاسرة، فان اشتجروا يعني انا حاولنا نقنع بنتنا ما اقتنعتش، برضو ما نقطعش الصلة. ليكون عند البنت عزيمة او نزوع الى الانفصال عن الاسرة، ده اثره خطير. فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ فبنقول لا. طيب يعني ماذا نصنع؟ نرفع الامر الى القضاء، نرفع الامر الى المحكمة، الى محكمة الاسرة، الى يعني الى اي يعني الى اي صورة من صور القضاء، نرفع الامر. ونحن حريصون على علاقتنا بالاسرة، وبنحاول انه الشخص اللي كنا بنقول نتحاكم اليه ما وجدناش، يبقى بنرفع الامر، بنبدي وجهة نظرنا، وبنشوف القاضي. القاضي بقى من حقه او من واجبه ان يكون عدلا، وان يكون محايدا، وان يكون موضوعيا، والا يتأثر باحكام مسبقة الى اخره، وان يوازن. وامامه وجهة نظر الاسرة، وامامه وجهة نظر الفتاة او الفتى، وبيكون من اهداف القاضي ان يلم شمل الاسرة. ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة؟ قدامة بن مضعون لما رفع الامر الى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ابنة اخي اوصى بها الي فزوجتها ابن عمتها عبد الله بن عمر، فلم اقصر بها في الصلاح ولا في الكفاءة، ولكنها امرأة وانما حطت الى هوى امها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي يتيمة، يعني ابوها مات، ولا تنكح الا باذنها، يعني وانت زوجتها دون ان تستشيرها. قال عبد الله بن عمر: فانتزعت والله مني بعد ان ملكتها، فزوجوها المغيرة ابن شعبة، لانه القاضي وهو الرسول صلى الله عليه وسلم حكم، قال لا هي يتيمة ولا تزوج الا ولا تنكح الا باذنها. وده يعني بيكون مثل هذا الحكم يعني ايه؟ يعني توكيد او توطيد العلاقة بين افراد الاسرة. خلاص يعني حكم هذا الحكم، وعرف قدامة بن مضعون المادة، وعرف انه اخطأ في انه لم يستشر ابنة اخيه، وكان مفكر بقى انه يعني مدام يتيمة وكده ممكن ايه ان انا ازوجها دون ان اخذ رأيها. لا حتى سواء يتيمة او بكر غير يتيمة او سبق لها الزواج، ليس لأي منهن ان تتزوج وحدها مستقلة عن الاسرة. الاسلام حريص على العلاقة، وايضا من الاهداف اللي الاسلام بيكون حريص عليها ان البنت لما بتتزوج رأي الاسرة، الاسرة ما بتتخلاش عنها. في جانب كبير من يعني المكانة والجاه للبنت ويعني المنزلة عند بيتها الجديد، ان تحس الاسرة الجديدة اسرة الزوج ان هذه الفتاة
وراها أسرة وأيضا لها ظهير من الله عز وجل، لأنها لم تخرج عن الخط الشرعي أو المشروع. يعني الزواج الذي يتم حسب ما رسم الله ورسوله بيكون له ظهير من الله، بيكون له معين من الأسرة بأمر الله، ليه؟ لأن الأسرة حريصة على صلة الرحم. وأيضا عندما تنشأ بعض الخلافات، وهي عادة ما تنشأ، فالأسرة بتقول بنتنا ما سبتناش، وبنتنا يعني تزوجت برؤيتنا وبرضانا، فلا ندعوها يعني ونتفرج عليها، لا لا. فبيبقى ده غير ما تأتي الفتاة وتستقل باعتبارنا بقت 18 سنة ولا أكتر، ولا وبعدين بتجد ان الأسرة مثلا ما وافقت على يعني شخص معين، فهي بتتزوج به بعيدا عن الأسرة. الأسرة طبعا يعني بيكون هذا الفعل لو رد فعل، ولو رد فعل عكسي وسلبي، تتخلى الأسرة عنها عدا يعني غضب الوالدين، وده أمر ما ينبغي مطلقا أن يستهان به. وأيضا النشأ الجديد، أول ما يطلع النشأ ده يعرف إيه إن ديا يعني إن الأم سابت الأسرة وعقت الأسرة. عقت يعني إيه؟ يعني شقت، يعني عملت نفسها في شق والأسرة في شق، لأن العق هو الشق، واستكبرت عن أن تأخذ الأمر بالتراضي مع أبويها. وهذا أمر نفسيا لن تكون يعني على إيه؟ على خط متزن مستقر، لا، هيبقى فيه الضمير المؤنب، هيبقى فيه التوتر، هيبقى فيه القلق، هيبقى فيه الوخز الضمير، هيبقى فيه الإحساس بأن الله. طب ليه؟ وقد لا يتم التوفيق في هذه الحياة، وهنا يكون الأمر يعني بين شق ورحى، لا هي نجحت مع من اختارت، ولا هي نجحت مع، وهي يعني قطعت العلاقة بينها وبين أسرتها. فالإسلام بيقرأ ما هو يعني متوقع، وبيحذر من هذا الذي يمكن أن يتم. ولهذا يكون الأمر عندما يتم على حسب ما خطط الشرع، على حسب ما نظم الإسلام، على حسب ما أمر الله ورسوله من كل النواحي، سواء أمر سواء فيما يتعلق بالجانب الأدبي اللي هو صلة الرحم بين الوالدين، أو بالجانب الفقهي اللي هو متعلق بوجود الولي، وأن وجود الولي في مصلحة الأسرة الوشيكة أو الوليدة أو الجديدة. إحنا بنقول أيضا البنت بتدي الأمر أو الإذن، وأعظم حاجة إن الإسلام يقول حتى تستأمر النساء في أبضاعهن، قال نعم تستأمر، يعني يطلب أمر النساء مطلق، سواء كانت بكرا أو ثيبا، يتيمة أو غير يتيمة، تستأمر. يعني إيه يطلب؟ تأمري ولا ما تأمري؟ إن لم تأمر لا تزوج. يبقى إذن تأخير زواج يتم دون يعني إجماع من الأسرة ومن الفتى أو الفتاة خير من التعجيل بزواج تنفصل فيه العلاقة الأسرية بين الفتى أو بين الفتاة وأسرتها. ليه؟ لأن أنا ما بكسبش علاقة لأخسر علاقة كبرى، دي علاقة يعني علاقة صورة، علاقة فرعية. أكسب العلاقة الفرعية في الظاهر لأخسر علاقة أصلية وعلاقة كبرى اللي هي لا تعوض، اللي هي علاقة الإيه؟ الأبناء بالإيه؟ بالآباء والأمهات. بنقول إنه يعني لابد أن يخطو كل من أفراد الأسرة، يعني من الأب شوية، من الأم شوية، من الابن شوية، من البنت شوية، المهم أن نلتقي على يعني إيه؟ على طريق سواء وكلمة سواء وقرار متزن، يعني يراعي صالح الأسرة من ناحية، ويراعي صالح الايه الفتى او الفتاة من ناحية تانية. الفتى ايضا بنقول انه من حقه وهو اهل لان يمضي زواجه، لكن الاسلام يعني وان اعطى الابناء هذا الامر فلا يعني هذا ان يخرجوا على ابائه، ولا يعني هذا أن يتمردوا على أسرهم. وكذلك أيضا من واجب الآباء، يعني ما تنسوش الأب عبارة عن حنو وشفقة ورحمة، والرحمة الرحمة ينبغي أن تظل حتى ولو يعني أخطأ الأبناء. لما نأخذ الكلام ده منين؟ تذكرون معي قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وتذكرون أيضا معي الصحابة الذين أمروا في غزوة أحد أن يكونوا في موقع معين، اللي هو موقع الرماة قناصة، ولكن خيل إليهم أن المعركة انتهت وأن الغنائم بدأت تجمع، فترك بعضهم موقعه وحاول البعض الآخر أن يثنيهم عن عزمهم، فتوهموا أن المعركة قد انتهت، وقالوا إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لنا إنما كان على أساس أن المعركة قائمة لكن المعركة انتهت. يعني كانوا عصاة، ومع ذلك ماذا حدث؟ ربنا بيقول: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، اللي هو النصر والغنيمة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. ولأنهم لم يتعمدوا هذا الخطأ وإنما تصوروا أو توهموا أن المعركة قد انتهت، وبالتالي يعني نزلوا من مواقعهم بعد أن أمروا ألا يبارحوها، لما لم يكونوا متعمدون إنما كانوا مجتهدين، أن ده يعني يرضي الله ورسوله. فمن هنا جاء الأمر، فاعفوا عنهم، جاء الأمر من الله للنبي صلى الله عليه وسلم: فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. أذكر هذا لماذا؟ لأنه ليس معنى خطأ الأبناء أن نقطعهم، إنما يعني نعاملهم، علينا أن نعاملهم بمقتضى الرحمة مع حسابهم على أخطائهم، لكن لا يعني الحساب القطيع. ليه؟ لأنه الابن عمره ما يستغنى عن الأب، والأب أيضا عمره ما يستغنى عن الابن. الأب عايز برضه أنه أحلامه وطموحاته وآماله في ابنه تتحقق، وعندما تتحقق هذه الآمال والطموحات والابن موصول غير ما تتحقق والابن بعيد أو منقطع. أيضا بنقول العلاقة الجديدة لا يسوغ أن تقطع العلاقة القديمة أو العلاقة الكبيرة أو العلاقة الأصل أو العلاقة الأم، إنما ينبغي أن يحرص الأبناء على إرضاء آبائهم وأن يغلبوا رؤية الآباء، طالما تأكدوا أو تأكد لهم حرص الآباء على صالحهم، وإذا يعني كانت هناك غمامة وقتية ويعني تحتم عليهم أن ينفذوا ما يرون، فينبغي أن يلحظوا أمرا هاما وهو الحرص، كل الحرص على أن يعيدوا الأمر العلاقة بينهم وبين الآباء على أحسن ما يكون. ليه؟ لأننا ماضون إلى الله عز وجل، وخير للأبناء وهم ماضون إلى الله عز وجل أن يمضوا مع رضا الأبوين، مع الاعتراف بأنه يعني لا أنا يعني الأبوين كانوا يعني معهم الحق، أو يعني أي اعتذار من قلب الأبناء مهم جدا. أيضا الآباء عليهم أن يكونوا تجسيدا للأبوة الرحيمة، طالما أن الاختيار يعني في إطار مقبول، يعني ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وبالتالي ندعو الله لهم ونشملهم بصلتنا، ولعل الأبناء عندما يشعرون بأبوة هؤلاء الآباء أو بهذه الأبوة من الآباء تتبدى لهم الحقائق، تسفر لهم الأمور بما يعني يحبون أن تسفر به أو بما يهدي الله إليه، كلا من الأب أو الإيه أو الإيه أو الابن أو البنت أيضا. المهم أن عايزين نصل إلى إيه؟ إلى الهدف من هذا الحديث، وإلى إعلاء شأن الإسلام في نفوسنا، الإسلام الذي لا يقبل مطلقا أن يستقل الآباء أو أن يستبد الآباء بالرأي، ولا أن يستقل الأبناء بالرأي، وإنما يحرص كل الحرص على أن تكون العلاقة فيما يتعلق بالزواج علاقة حميمة، علاقة أساسها الشورى وأساسها الحرص على صلة الرحم. الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا عرض عليه زواج ثيب زوجها أبوها وهي كارهة فرد زواجها. عرض عليه زواج بكر كما كهذه البكر وغيرها. وخلي بالكم انه هذا العرض ماذا يعني؟ يعني ان الاسلام فسح الطريقة امام كل من الابناء والبنات وخصوصا المرأة ليسمع لها قولها ولتسمع لها وجهة نظرها وليقرر امرها بناء على يعني ايه على هذه الوجهة من الرؤية ومن النظر ومن الرأي. ولسنا ننسى حرص الإسلام على قوة يعني الايه او عمق العلاقة مهما كانت وجهات النظر متباينة او مختلفة، لانه اذا كان في التدين او في الايمان ليس عليك هداهم ان تحرص على هداهم أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين إلى آخره، أيضا لا نكره يعني لا يصل أمر الأبوة أو الأمومة إلى درجة الإكراه على الزواج بمن لا يقتنع به. يبقى التحدي أمامنا هو إقناع البنت أو إقناع الابن بما بوجهة نظرنا، والتحدي أمام الأبناء والبنات هو مدى القوة في إقناع الآباء والأمهات بوجهة نظرهم. وبعدين يا إما دول يعني إما التنازل يكون من جهة الآباء يا إما يكون من جهة الأبناء حتى نلتقي يعني عند يعني جسر نعبره معا أو يعني يستوي فيه خطونا أو يستقيم فيه خطونا معا، خير من أن يتجه كل منا إلى طريق موازن للآخر وبعيد عن العلاقة الحميمة التي ينبغي أن يحرص عليها الآباء بالنسبة لإيه لأبنائي. المرأة يعني بنختم بحديث الخنساء بنت خذام التي زوجها أبوها من ابن عمها وكانت كارهة فشكت ليه؟ لأن الإسلام رفع شأن المرأة، أول حاجة حرم وأد المرأة وبالتالي أوجب أن نستمع إليه. إن الله تبارك وتعالى ذاته سامع قول المرأة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إلى آخر الآيات. إذن المرأة كانت تشكو، شكت هذه المرأة أن أباها زوجها من ابن أخيه ليرفع به مستوى الاجتماعي، وقالت يا رسول الله وأنا لذلك الزواج كارهة، فقال لا نكاح لأبيك عليك انكحي من شئت. قالت يا أبي هذا هو يا رسول الله هذا هو المبدأ. نعم، قالت وهي حريصة على رضا أبيها، قالت يا رسول الله أجزت ما صنع أبي. يعني إيه؟ يعني أنا عشان حرصي على رضا أبي أنا أجزت ما صنع أبي، ولكني أردت أن يعلم الآباء، عايز رسالة توصل للآباء، أردت أن يعلم الآباء أن ليس لهم على بناتهم من سلطان، لكن أنا في الوقت نفسه خدت هذا الحق وهذا المبدأ لكل بنات جنسي، لكن أنا أيضا وأنا يعني ملكت أمري وحقي، أنا أجزت يعني مشيت الرؤية بتاعت أبويا. ماذا تريد أن تقول؟ يعني لعلها أرادت أن تقول أنا يعني حينما أحرص على رضا أبوي أنا أكون أسعد من أن أستأثر دون أبي بالرؤية، وده يعني من يعني ايه ده تعبير كريم وعملي عن سماحة المسلمة بالنسبة لأسرتها، وعن حرص المسلمة على علاقتها بأبويها عندما تريد لتنشئ علاقة جديدة. هذا الذي تحدثنا به حقيقة، يعني الذي نريده أن نقوله إن الكفاءة ليست هي الأمر الوحيد، يعني التكافؤ في المستوى الاجتماعي أهم حاجة عند الإسلام، الجانب الخلقي. إذا كان هناك جانب خلقي يعني يتمتع به الرجل أو تتمتع به المرأة، يعني يبقى إذن أساس الرضا موجود، وبالتالي يبقى التراضي عن يعني عند باقي الأمور التي تتوخى أو تتحرى عند الزواج الأمر فيه هين، لكن بشرط أن يكون لدى المرأة ما يشير إليه قوله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع إلى آخره، فاظفر بذات الدين. ولدى الرجل ما يشير إليه نحو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه. أسأل الله لي ولكم عمق العلاقة بين الآباء والأبناء، وحسن توخي رضا الآباء على الأبناء، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشرقت نفسي بنور من فؤادي.